بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات، ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله من كلام على القضاء والقدر إلى مبحث الإسراء والمعراج. والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا، وشرعا هو الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو السفر ليلا بنبينا صلى الله عليه وسلم على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. الإسراء في اللغة سفر ليلا، وأما ورد به شرعا ما سفر السفر بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل على البراق ليلا من مكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس إلى السماء صحبة جبرائيل، أُثي بالمعراج وهي آلة كالسلم، صعد صلى الله عليه وسلم عليها ثم ومعه جبرائيل حتى وصل إلى السماء ودخل السماوات، انتقل من سماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. أجمع، يقول المؤلف رحمه الله: أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. المؤلف رحمه الله أدمج الإسراء في المعراج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق. فأدمج المؤلف رحمه الله الإسراء بالمعراج، قال أسري به إلى فوق، وهو أسري به أولا من مكة من مسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى فوق، إلى فوق سبع سماوات، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم عاد. توضيح المؤلف رحمه الله، فقال أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء مسجد بيت المقدس، ثم عرج به، هذا التفصيل ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته قبل الصبح. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، المحققون من أهل السنة والجماعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في الليل من مكة إلى بيت المقدس، والله تعالى بين ذلك في القرآن العظيم، قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر، إلا إذا لم يعلم. كان مثله يجهل هذا يبين له، يبين له النص، وأن الله أخبر في القرآن أنه أن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن أصر كفر لأنه كذب الله، ومن كذب الله كفر. من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وأما المعراج فإنه جاء في الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحاح وفي غيرها. والإسراء والمعراج كما ذكر المؤلف رحمه الله في ليلة واحدة، ألا هو الصوم، أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء هناك، وصلى بهم إماما قدمه جبرائيل، فظهر فضله عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وهذا قول ضعيف. الصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة كما قال المؤلف رحمه الله، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. والصواب أن الإسراء والمعراج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن الأدلة من أقوى الأدلة قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، وجه الدلالة أن عبد اسم لمجموع الروح والجسد. فالصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسري به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه مرة واحدة، الإسراء ما كان مرة واحدة ولم يتعدى. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان بروحه دون جسده، وهذا مروي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهم. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مناما، وقال آخر من العلم أن الإسراء كان مرارا، مرة يقظة ومرة منام. وقال آخر أن الإسراء كان مرارا مرة قبل الوحي ومرة بعده، وهذه كلها أقوال ضعيفة. صواب القول الأول أن الإسراء في ليلة، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة، وأنه كان يقظة لا منام، وأنه كان مرة واحدة لم يتعدى. وهناك فرق بين من قال إن الإسراء كان مرارا مناما ومن قال إن الإسراء كان بروحه. فالقائلون إن الإسراء كان بروحه قالوا إن الروح الذي عرج بها وجسده باقي عليه الصلاة والسلام، لكن عرج بروحه، وهذا الاستقلال للروح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن غيره لا تنال روحه الاستقلالية، فقلت الروح واسري بها وعرج بها. وأما الذين قالوا إن الإسراء كان مناما قالوا إن الروح والجسد لم يعرج بهما، الروح والجسد باقيان في مكة، ولكن الملك ضرب له الأمثال، الملك ضرب له الأمثال، يضرب الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصورة المعلومة في صورة الصورة تحت بشكل الصورة المحسوسة. فالقائل بأن الإسراء كان بروحه قولهم يختلف عن قول الذين كانوا أن الإسراء كان مناما. الذين قالوا الإسراء بروحه قالوا الإسراء أن الروح عرج بها، عرج بها، وهذا استقلت عن الجسد، وهذا من خصائص النبي. والذي قالوا الإسراء كان مناما قالوا إن الملك ضرب الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء ومنام الأنبياء وحي، كما قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم أنه قال لابنه إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر. وأما الذين قالوا إن الإسراء كان والذين قالوا إن الإسراء كان مناما استدلوا بحديث شريك بن أبي نمر في الصحيحين وفي غيرهما وفي بعض ألفاظه أنه قال ثم لما ذكر قصة الإسراء قال ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام استدلوا بهذه اللفظة ثم استيقظت قالوا إن الإسراء كان مناما ولكن شريك بن أبي نمر غلطه الحفاظ في ألفاظ من حديث الإسراء ولهذا لما روى الإمام مسلم رحمه الله حديث الشريك قال بعده فزاد ونقص وقدم وأخر يعني شريك بن أبي نمر حصل أغلاط وأوهام وإن كان الحديث الصحيحين لكن هذه أغلاط وأوهام في بعض الألفاظ وهذه تكون ولو كنت الصحيحين يحصل بعض الأغلاط في بعض الألفاظ هذه من أغلاط وأوهام شريك ثم استيقظ هذا من أغلاطه وفي بعضها أنه وكان ذلك قبل الوحي وهذا من أغلاطه أيضا والصواب أنه بعد الوحي إسراء المعراج بعد الوحي وبعد النبوة في مكة قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاثة على خلاف فهذه أقوال قيل إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلتين وقيل إن الإسراء كان في روحه دون جسده وقيل إن الإسراء كان مناما وقيل إن الإسراء كان مرارا مرة يقظة ومرة مناما وهذا يفعله بعض ضعفاء الحديث كلما اشتفى عليهم لفظ زادوا مرة قال بعضهم مرتين وبعضهم قال ثلاث مرات كلما جاءهم اشتفى عليهم في بعض ألفاظ الحديث زادوا مرة والصواب الذي عليه المحقق والذي تدل عليه النصوص أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة يقظة لا مناما بروحي وجسدي يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعبد اسمه لمجموع الروح والجسد وأنه عاد عليه الصلاة إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك وارتد قوم ممن أسلم ارتد قوم ممن أسلم لأنها لم تتحمل عقوله وكذلك أيضا لما أخبر أن كفار قريش استعظموا هذا الأمر وقالوا يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ونحن نضرب السفر إليها مدة شهر كامل حتى سألوه عن عير لهم في الطريق مر عليها في عيرهم وأخبرهم بذلك أخبرهم متى تصل ولما أخبرنا ببعض صنادق قريش قالوا هل تقول هذا يا محمد عند إذا اجتمع الناس قال نعم استعظم هذا يريدون تكذيبه ولما قالوا لي أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا إن صاحبك يزعم أنه كذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه ذهب إلى السماوات فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق من ذلك سمي الصديق فالمؤلف رحمه الله بين الصواب في هذه الأسرة قال وأجمع القائمون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله أسري به ثم قال ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى بيت المسجد بيت نقص ثم عرج به السلام بجسده وروح جميعا هذا هو الصواب الذي تدعو عنه ثم عاد من ليلة إلى مكة قبل الصبح يقول المؤلف ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط هذا صحيح غلط بعض العلماء وقال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة والصواب أنها في ليلة واحدة ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر هذا غريب من المؤلف رحمه الله تكفير من قال إن الإسراء كان مناما صواب أنه لا يكفر لأنهم شبهة وإن كان قول ضعيف هو قول ضعيف ولهم شبهة استدلوا ببعض ألفاظ حديث الشريك وفيه أنه قال ثم استيقظ فالقول بتكفير هذا ليس بالصواب الصواب أنه لا يكفر التكفير ليس أمره بالهين ولما أرى أحد من العلماء كفر من قال إن الإسراء كان مناما وإنما يقال هذا قول ضعيف قول مرجوح خلاف الصواب لكن اشتبه عليهم الأمر اشتبه عليهم بعض الألفاظ لهم شبهة وكيف يكفر من له شبهة ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل فقال قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في روحه وجسده. وجه الدلالة قال بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد كما أن الإنسان اسم لمجموع الروح والجسد. يقول المؤلف رحمه الله وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن عوس وغيرهم. يعني ان حديث الإسراء جاء في حديث عدة رواها عدد من الصحابة أبو ذر وأنس ومالك وجابر وشداد. يقول المؤلف كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح. نعم حديث الإسراء متفق عليه، رواه الشيخان رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم أيضا في صحيحه ورواه ابن قدامة في صفة العلو. وقال ابن القيم رحمه الله إن قصة الإسراء والمعراج متواترة، إنها متواترة. بعض العلماء ألف أفرد الإسراء والمعراج بتأليف خاص كالسيوطي وحافظ ابن كثير رحمه الله جمع طرق هذا الحديث في تفسيره في سورة الإسراء فيها الصحيح والضعيف والحسن. والبراق الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم دابة، البراق دابة فوق الحمار ودون البغل، سمي براق لبريقه ولمعانه. خطوه مد البصر، يعني الخطوة التي يخطوها مد البصر، يعني الخطوة التي يخطوها مد البصر من نهاية البصر. هذه الخطوة يعني يسرع من الطائرة، أسرع من الطائرة، وصل هذه المسافة في وقت وجيز. ثم كذلك العروج والصعود إلى السماوات، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، والسماوات عليها حراس ليستفسح جبرائيل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول من هذا؟ فيقول جبريل، فيقول من معك؟ فيقول محمد، فيقول وقد أرسل إليه يعني بعث، فيقول نعم، قال مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. فيدخل في السماء الأولى فوجد فيها آدم أبو البشر فسلم عليه على النبي ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح جبرائيل، كل مرة يقول من هذا؟ فيقول جبريل، فيقول من معك؟ فيقول محمد، فيقول وقد أرسل إليه؟ فيقول نعم، فيقول نعم المجيء جاء. فوجد في السماء الثانية ابني الخالق عيسى ويحيى، رحب بها به وأقر بنبوته وقال كل منهما مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، يعني أخ، أما آدم قال والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وهذا دليل على أن إدريس قال والأخ الصالح ولم يقل والابن الصالح في السلالة الأخوية ولم يقل في السلالة الأبوية. بعض العلماء يقول إن إدريس هو جد نوح فيكون أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنه أخ، هذا هو الصواب. ومن أدلة حديث المعراج أنه ما قال الابن الصالح، قال والأخ الصالح، دل على أنه ليس في السلالة الأبوية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فوجد فيها يوسف فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى فقال مرحبا وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلام بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وإنما بكى عليه الصلاة والسلام لم يبكي حسدا وإنما تألما على بني إسرائيل حيث تخلفوا، مع أن أتباع كثيرون عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به عقبة بن موته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه أبوه. ووجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليها، يدخله كل يوم 70,000 ملك للصلاة والطواف، ثم لا يعودون إليه آخر الدهر من كثرة الملائكة ما يصلهم الدوم. ثم جاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ثم جاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، لم يصل إليه جبرائيل ولا غيره. ثم كلمه الله من وراء حجاب من فوق 7 سماوات على الصحيح. وسيذكر المؤلف رحمه بعد هذا البحث عن الرؤية. ففرض الله عليه في اليوم والليلة 50 صلاة. ثم لما مر على موسى في السماء السادسة سأله أن يسأل ربه التخفيف، وقال إن أمتي ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فالتفت إلى جبريل كانه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به إلى الجبار جل جلاله وسأل ربه التخفيف، فوضع عنه 10 أو 5 في بعض الحديث، وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى صارت إلى 5 صلوات. فأمره موسى في المرة الأخيرة أن يسأل التخفيف، وقال أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات، اسأل ربك التخفيف، إني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في العدد وهي 50 في الأجر، ما يبدل القول لديك، 5 صلوات ب50 في الأجر، العشر حسنة بعشر أمثالها. وكلمه الله بدون واسطة لكن من وراء حجاب لم يرها على الصحيح كما سيأتي. نعم.
وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس.
رواه قتادة وعكرمة
عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله
شريك
وفي حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر
نمر ابن أبي نمر
ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين، والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله.
وهذا مبحث الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. لم يختلف العلماء أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا، أهل الحق مجمعون على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا، وأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤية قال ربي أرني أنظر، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل تدكك وخر موسى صاعقا. فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، لأن الله احتجب خلقه بالنور، ولو كشفه لاحترق أبحار خلقه كلهم. كما في الحديث حديث صحيح مسلم لا أحق الصبح توتر من تأتي إليه بصره من خلقه. ولا عبرة في بعض الصوفية الذين يزعم بعضهم أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا، بعض الصوفية الملاحدة، أو أنه أن الله موجود في الأرض في الخضرة، في كل خضرة يقولون إن لعل الله موجود في هذه الخضرة، هؤلاء لا عبرة بهم، لا عبرة بهم. لكن أجمع سنون مقاطبة بعد هؤلاء على أن الله أن على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإنما اختلفوا هل رآه ليلة المعراج فوق السماوات أو لم يره، على قولين. القول الأول أنه رآه، وهذا هو الذي اختاره المؤلف، ولهذا قال وأنه رأى ربه عز وجل. الحافظ عبد الغني رأى أن يرى أن النبي رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج، وهذا من خصائصه. وذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء كالنووي أيضا في شرح صحيح مسلم، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والقاضي عياض وأبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي، ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء بعيني رأسه. وذهب واستدلوا أيضا على هذا وهو رواية عن الإمام أحمد، استدلوا على هذا بما ثبت عن ابن عباس ذكره المؤلف عن ابن عباس أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنه رأى ربه. وكذلك أيضا روي عن الإمام أحمد أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقالوا هذا. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقالوا إن النبي رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني جمهور العلماء وجمهور الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، هذا الذي عليه الجماهير، وهو الصواب كما سيأتي. والأدلة في هذا كثيرة، من أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قاله سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته، رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو صريح. هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنعني من رؤيته، نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. واستدلوا أيضا بحديث بحديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يختم القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله من خلقه هذا عام، لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه من خلقه، ومحمد من خلقه عليه الصلاة والسلام يشمل هذا، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق كلهم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، هذا صريح، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ما وبقوله تعالى أيضا وما كان لبشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، قل أو من وراء حجاب، ما كان لبشر، ومحمد بشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، هذه أنواع الوحي ثلاثة، ما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومحمد كلمه الله من وراء حجاب بدون واسطة الكلام، لكن من وراء حجاب محجوب عن الرؤية عليه، فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى. ولأن الرؤية نعيم ادخرها الله لأهل الجنة، رؤية نعيم أعظم نعيم. وأما ما استدل به القائلون بأن النبي رأى ربه فليست صريحة فليست واضحة. أما قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأه نزلة أخرى، هذه رؤية جبريل. قرأ الآية سورة النجم، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى على جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. جبريل رآه على الصورة التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض في بدء الوحي ومرة في السماء عند سورة المنتهى، هذه رؤية جبريل. ولأن الله تعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه الآيات، ولو كان أراه نفسه لذكر ذلك، كان أعظم، فقال لنريه من آياتنا، ولم يقل ليراني أو لأريه نفسي، قال لنريه من آياتنا، ورؤية الله أعظم. وأما ما روي عن ابن عباس فإن روي عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم مطلق. وفي رواية ثانية أنه قال رآه بفؤاده، فالمطلق يحمل على المقيد، تقوله رآه تحمل على أنه رآه بفؤاده يعني بقلبه. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه، وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. طيب، ولم يقل ابن عباس أنه رآه بعين رأسه، وكذلك الإمام أحمد ما قال أنه رآه بعين رأسه. والروايات يفسر بعضها بعضا، فرواية رآه تفسرها رواية رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون عليه الجماهير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها مسروق هل رأى تابعي هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قص شعري مما قلت، لقد قص شعري مما قلت، من حدثك؟ ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي لفظ أن قالت فقد أعظم على الله الفريا. وهذا هو الذي عليه المحققون، وقرره المحققون كشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين، وقالوا إن الجمع بين النصوص هكذا، النصوص والآثار الواردة عن السلف بعضها رآه، في بعضها أنه رآه وبعضها أنه لم يره، فيجمع بينهما بأن النصوص التي فيها أنه رآه تحمل على رؤيته بقلبه، والنصوص التي فيها أنه ليس لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. فالنصوص والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه محمولة على رؤيته بفؤاده بقلبه، والنصوص التي فيها أنه لم يره محمولة على أنه لم يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. كل نص فيه أن الذي رأى ربه فالمراد رآه بقلبه، وكل نص فيه أنه لم يرى ربه أي الذي يراه بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وبعد هذا ننظر الآن في كلام المؤلف، قال وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا المؤلف أثبت أنه رآه بعين رأسه، يعني أنه رأى ربه بعين رأسه، والدليل الذي رآه المؤلف نقول هذا ليس لا يدل على الاستدلال به، لأن هذا في رؤية جبريل. اقرأ الآية في سورة النجم، ولقد رآه يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية، يعني رآه مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، هذه رؤية جبريل، رؤية جبريل ليست رؤية الله. وبهذا لا يكون الآية فيها دليل لما ذهب إليه المؤلف من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. الدليل الثاني استدل بقول الإمام أحمد، قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، نعم، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، نعم، لكن هذا مراد به رآه يعني رآه بفؤاده، لأن هذا مطلق. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نظر فيه حدث، هذا كلام الإمام أحمد، وهذا محمول على أنه على أن المراد بالرؤية الرؤية بالفؤاد بقلبه، وهي زيادة العلم. فما روي عن الإمام أحمد أنه رآه هذا مطلق يقيد بالرؤية، بالرواية الثانية أنه رآه بفؤاده، وكذلك ما روي عن ابن عباس أنه رآه يقيد بالرواية الثانية عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده. والدليل الثالث من أدلة المؤلف قال وروى عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية. هذا إن صح حال ابن عباس فهو محمول قوله رآه هذه مطلق يحمل على أنه رآه بفؤاده، وإن كان ظاهر أنه رآه بعين رأسه فلو قيل إنه مراد رآه بعين رأسه يكون اجتهاد ابن عباس حسب ما ظهر له. قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، وصف موسى بالكلام، وصف محمدا بالرؤية، كل واحد له خصيصة. ومما يعني يدل على أن هذا ليس على إطلاقه فإن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، وكذلك محمد اصطفى الله بالخلة، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، إذن إبراهيم شارك محمد بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، وأيضا محمد شارك موسى بالكلام، فإن الله كلمه ليلة المعراج من وراء حجاب. وصف محمدا بالرؤية هذا ليس بصحيح، يعني أنه رأى بعين رأسه، وإن يريد أنه رأى بعين قلبه وأنه خاصة فهذا صحيح. المقصود أن هذا ليس بدليل واضح على أن النبي رأى ربه بعين رأسه، لأن اصطفى إبراهيم بالخلة ليس خاصا به بل شاركه نبيه عليه الصلاة والسلام، واصطفى موسى بالكلام ليس خاصا به بل شاركه نبيه، واصطفى محمدا بالرؤية إن صح حديث ابن عباس يحمل على الرؤية التي هي بالفؤاد. وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد ربه مرتين، نعم رأى ربه يعني بفؤاده ليس ما رأى بعين رأسه، لأن هذا مطلق يحمل على المقيد. ويستدل أيضا وروى عن أحمد رحمه الله أنه قيل بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل يعني فقد كذب وفقد أعظم الله فيه، قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. لهذا مثل ما سبق هذا إما أن يحمل على الرؤية بالفؤاد، ولو حمل على الرؤية بعين رأس لو صح عنه يكون هذا رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه رآه بعينه أنه رآه بفؤاده، لو صح يحمل أنه رواية، ولكن يمكن أن يحمل على أن المراد رآه بفؤاده، رأى ربي بفؤاده. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. نعم هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما. والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله، لفظ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، لكن هل هذا فيه إثبات الرؤية؟ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، أين إثبات الرؤية؟ وهو في مكان ما في يعني دليل على الرؤية، ما في أنه رأى. وبهذا يتبين أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بفؤاده ولم يره بعين رأسه، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه المحققون من أهل العلم. والآثار الواردة في هذا ما ورد منها في إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد، وما ورد منها بنفي الرؤية محمولة على الرؤية بعين رأسه. نعم.
ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم.
نعم هذا مبحث الشفاعة، والشفاعة في اللغة الوساطة، الوساطة، ومراد بها شرعا ضم الشفيع نفسه إلى المشفوع له، فيكون شفعا بعد أن كان وترا. إذا جاءك إنسان يسأل إنسان قال يريد شيئا من شخص، ثم أنت ضممت صوتك إلى صوته شفعت له، فصرت أنت وهو اثنين بعد أن كان واحد، بل كان هو يطلب الحاجة ثم شفعت له فضممت نفسك إليه فصرتما اثنين، والإثنان شفع. ضم الشفيع نفسه إلى غيره ليكون شفعا بعد أن كان وترا، بعد أن كان ليسأل واحد، فإذا شفعت له ضممت صوتك إلى صوته فصرتما اثنان، والاثنان شفع والواحد وتر. وقيل طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة مساعدة للحاجة، مساعدة للحاجة، صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة، صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. والشفاعة تكون يوم القيامة حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم الشفاعة العظمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم صوته إلى صوته ويساعدهم ويطلب من الله بعد أن يأتيه الإذن، يسجد تحت العرش ثم يأتي الإذن من الله فيسأل ربه أن يقضي بينه، فيكون عليه شفع للخلائق الشفاعة، ضم صوته إلى صوته وساعدهم وطلب من الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد، وذلك بعد أن يأتيه الإذن، لا يشفع بدون إذن، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. فلا يمكن أحد يأتي يشفع حتى ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أوجه الناس عند الله، وإذا كان موسى قال الله وكان عند الله وجيها، فمحمد أوجه وأوجه أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يستطيع، هو أفضل الخلق أن يبدأ بالشفاعة أول، لا يشفع أولا بل يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه من حامد يلهمه إياها لا يحسنها في دار الدنيا، ثم يأتيه الإذن من الرب سبحانه وتعالى فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، هذا فيرفع رأسه فيقول يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادي، فيشفعه الله فيقضي بين الخلائق. ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة وله شفاعات يشارك فيها غيره عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى تكون لأهل الموقف حينما يوقف الناس بين يدي الله للحساب حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرب غير مختني، بهما ليس معهم شيء، ويشتد الحر وتدل الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها واليوم عظيم، فيموج الناس بعضهم إلى بعض كما هو معروف في الحديث السماع الطويل، فيأتون أولا آدم يطلب منه أن يشفع لهم فيعتذر ويقول أكلتم من الشجرة فلا أستطيع أسأل غيري، ثم يرشدهم إلى نوح يذهب إلى نوح فيعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ما أستطيع، ولكن وقد دعوت على الأرض دعوة أغرقتهم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى إبراهيم ويسألون الشفاعة فيعتذر ويقول ما أستطيع، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات يجادل بهن عن دين الله، قال عن زوجتهن أختي وتولدت في الإسلام، وكسر الأصنام وجعل الفأس على الصنم الكبير وقال هذا جعل كذبا، ولا نظر في النجوم فقال إني سقيم يريهم إهاما لهم، هل جعلها كذبات وهو يجادل بهم ويثوري ويجادل عن دينهم، ومع ذلك يعتذر عليه الصلاة والسلام، يقول ما كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، يذهبون إلى موسى ويقول يا موسى اشفعنا إلى ربك فيعتذر، ويقول إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده اذهبوا إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. لما قتل القبط قبل النبوة، هذا قبل النبوة ومع ذلك يعفى، وساق قبل النبوة ومع ذلك اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمه، فيذهبوا إلى عيسى ويعتذر أيضا ولا يذكر ذنبا إلا أنه قال اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، ولكن يذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي، فيذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فصل تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويفتح الله عليه محابد يلهمه إياها لا يحسن في دار الدنيا، ثم يأتي إلى نوم الرب فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وصل توقع واشفع تشفع، فيقول ربي أسألك أن تقضي بين عبادك فيقول أنا أقضي بينهم أنا أقضي بينهم. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخر. قال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب يرسلني من خصيص واحد، وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الشفاعة يغبطه فيه الأولون والآخرون. جاء في بعض الأحاديث أن المقام المحمود أن يجلسه على معه على العرش، وهذا جاء في حديث ذكر استدل بها بعض أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره، وإن صح يكون المقام المحمود شيئان الشفاعة وإجلاسه على العرش، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، هذا المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، هذا الفخر وهذا العز، ولهذا قال أنا سيد آدم ولدي آدم ولا فخر، أنا أول من تشق عنه الأرض وأنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة به لا يشرك في أحد. هنا شفاعة ثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن لهم في دخولها، هذه خاصة به. هناك شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن أمرها بطالب، شفاعة تخفيف ما يخرج منها، ما تعالى الشرك أبو طالب، ما تعالى الكفر، قال أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب الكفر، لكن خف كفره في إيوائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، فيشفع له النبي الشفاعة التخفيف يخرج يخفف عنه العذاب. ولهذا ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويذود عنك فهل نفعت؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحاح منها يغلي دماغه، كان في غمرات من النار تغمره من جميع الجهات، فأخرج إلى ضحاح من النار يغلي منها دماغه من الضحاح، وهو يظن أنه شد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أخف. هذه شفاعة تخفيف خاصة، وهناك شفاعات مشتركة، من هذه الشفاعات المشتركة الشفاعة في قوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاتهم، عندما يكون في درجة سفلى يكون في درجة عليا، وشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها من عصاة موحدين، عصاة استحقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلوها فيشفعهم الله، وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة، هذه مشتركة، وشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل النار جملة من أهل الكبائر من المؤمنين الموحدين، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تأكل النار وجوهها مكان السجود، لكن دخلوا بكبائر ماتوا عليهم من غير توبة، هذا دخل النار لأنه مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة تعامل بالربا، هذا مات على عقوق الدين، هذا مات على قطيعة الرحم، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على كلام الناس الباطل، على هذا على شهادة الزور. منهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار يعذب، ومن هذا مات على لأنه قتل نفسه بغير حق فيعذب، ولكن لهم تساوت خروجهم، منهم من يخرج يمكث مدة طويلة ومنهم قليلة ومنهم من يمكث مدة طويلة على حسب جرائمهم وأعمالهم، فنا يخرجون من الشفاعة يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، كل مرة يحد الله له حجة. جاء في بعض أنه قال يشفع من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، وفي بعضهم من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وفي بعضهم من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي بعضهم أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان.
ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجه رب العالمين برحمته فيقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع، ولم يبقى إلا رحمة وارحم الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبقى منه أحد، أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافها، يهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، فلا يخرجون منها أبد الأبد. الله تعالى إنها عليهم مقصدة، يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه لابثين في أحقابه، والأحقاب جمع حق، والحقب هو المدة المتطاولة، كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية. أسأل الله السلامة والعافية. والمؤمنون الذين خرجوا يوقعوا في أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل، إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه هي الشفاعات، ذكر 6 أو 7 شفاعات، 3 من الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن المشترك. أهل السنة والجماعة وأهل البدع وافقوا على الشفاعات، الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة في دخولها والشفاعة في درجة أهل الجنة، وخالفوا في الشفاعات التي فيها إخراج عصاة من النار أو الشفاعة في من استحق دخول النار. خرج في ذلك الخوارج والمعتزلة وأهل البدع، قالوا ما في شفاعة، من دخل النار لا يخرج منها. أنكروا الشفاعات لأنهم يرون أن المرتكب الكبير كافر يخلد في النار، الخوارج وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ويخلد في النار. فصاحبهم السنة وبدعوهم وضللوهم وبينوا لهم أن النصوص في هذا متواترة، كيف ينكرونها وهي متواترة، بلغت حد التواتر ومع ذلك ينكرونها. واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها في العصاة، النصوص التي في الكفار جعلوها في العصاة، قوله تعالى من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وكافرون هم الظالمون، ولا يقول فيها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقولون عدل ولا هم ينصرون، هذه في الكفر كفرة وجعلوها في الوصاة. فأنكر عليهم السنة والجماعة وبدعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وفسقوهم وجعلهم من أهل الفسق ومن أهل البدع. يقول مؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، هذه الشفاعة العظمى، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، هذه الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين، هذه أنكرها الخوارج والمعتزلة. كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا حديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري في صحيحه كتاب الدعوات وفي كتاب التوحيد، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، ورواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيره، هو حديث صحيح في إثبات الشفاعة وفي الرد على خوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وفي لفظ من قلبه، رواه البخاري في صحيحه ورواه الإمام محمد أحمد في مسنده، وفيه دليل على أن الشفاعة لا تكون لأهل التوحيد، أما الكفار لا نصيب لهم في الشفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن من مات على التوحيد له الشفاعة، من مات على التوحيد من أهل المعاصي وأهل الكبائر، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكن مات على كبيرة، هو مخلص موحد لكن أضعف هذا التوحيد والإخلاص بالكبيرة، قال لا إله إلا الله لكن مات يتعامل بالربا، هو موحد، أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يغتاب الناس أو مات على الزنا من غير توبة أو على السرقة من غير توبة، هذا له الشفاعة، يقول له الشفاعة يا رب إن لم يعفو الله عنه. يقول المؤلف روى حديث الشفاعة بقوله أبو بكر الصديق رحمه الله، هذا رواه الإمام في مسنده وأبو يعلى البزار وعبد الله بن عباس أيضا في المسند حديثه، وفي مسند الطيالسي، وعبد الله بن عباس أيضا رواه البخاري في صحيحه والبيهقي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا رواه البخاري في كتاب التفسير، ورواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه والبيهقي واللالكائي، وابن ماجه، وأنس بن مالك أيضا رواه مسلم في صحيحه، و حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وحديث حذيفة بن اليمان رواه مسلم في كتاب الإيمان، وأبو موسى عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أيضا حديثه عند أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أبو هريرة حديثه في سنن الدارمي.